من كتاب مذكرات صائم نقرأ لكم توبة العجز، تقرأ لكم ريهام حمدي. لماذا أفكر في ليلة القدر هذه الأيام؟ لست أفهم لماذا يجري ذهني إلى التوبة. تمر ليلة القدر في حياتنا مثل وهج من النور العابر، يمثل فرصة أخيرة يقدمه الله لعباده، ودائما أبدا يقول المسلم لنفسه: لن أترك فرصتي الأخيرة تفلت مني. غير أن فرصتنا تمر بنا دائما وهي متنكرة في ثياب العمل الشاق، ولهذا نهدرها ونقول: في العام القادم إن شاء الله تعود ليلة القدر. لو كان لنا ولكم عمر، مد الله في عمركم وعمرنا حتى نلتقي بألف ليلة للقدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. وعلى أيامنا الغابرة كانوا يكتبون في كراريس المدرسة عدة إرشادات على ظهر الكراس، منها مثلا: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، اغسل يديك قبل الأكل وبعده. ومن الغريب أن جيلنا قد أهدر هذه الإرشادات كلها، وصار تأجيل عمل اليوم إلى الغد قاعدة أصيلة تكاد تصبغ الشخصية المصرية. منذ أكثر من 20 عاما وأنا أقول لنفسي: في ليلة القدر القادمة سوف أنتهز الفرصة وأعود إلى الله وأتوب. وكل عام أؤجل التوبة إلى العام القادم، والعمر يجري والنفس تزداد ظلمة، والتوبة تزداد اقترابا من الوهم وبعدا عن الرغبة. وأغلب الظن أنني سأتوب عندما تسقط أسناني ويدب الروماتيزم في مفاصلي وتضعف عيناي وتنهار قواي الحسية. سأتوب عندما أفقد القدرة على ارتكاب المعاصي. ستصبح التوبة ساعتها على الطريقة المصرية. سأقول أيامها: يا رب لن أنظر إلى امرأة. سأقولها بعد أن ضعف نظري ولم أعد أميز هذه الكتلة السائرة هناك، هل هي كتلة امرأة أم كتلة حمار يجر عربة؟ وهذا الموقف بالصلاة على خير الأنام ومصباح الظلام موقف توبة غير مقبولة، هو عجز وليس توبة. أفكر هذه الأيام في ليلة القدر، أفهم أنها الليلة التي نزل فيها القرآن. معنى ذلك أن ليلة القدر هي اللحظات التي بدأ فيها اتصال الإنسان بالملأ الأعلى عن طريق القرآن، وهذا يعني أن ليلة القدر الحقيقية أمامنا في كل وقت هي القرآن. لو اتصلنا به وعرفناه فقد بدأت ليلة القدر الخاصة بنا. وأنا أعرف القرآن وأتصل به على النحو التالي: في بيتنا 4 مصاحف، أولها مصحف كتبه خطاط ماهر في صفحة واحدة، وأنا أبروزه وأعلقه في مكان لا يمكن للعين أن تصل إليه. والثاني مصحف اسطنبولي كتب بخط اليد، وهو مذهب الأطراف موضوع في كيس من القطيفة الزرقاء داخل علبة من القطيفة الحمراء، ولها قفل ذهبي جميل. والمصحف الثالث طبع المطبعة الأميرية، وقد صنعت له زوجتي كيسا جميلا وتحتفظ به في دولابها للتبرك ومنع السرقة. والمصحف الرابع صغير الحجم، أضعه دائما في شنطة السفر حتى إذا وقعت حادثة وانقلبت السيارة أو خرج القطار عن الخط تدخل المصحف وأنقذني من الموت. وأنا لا أفتح واحدا من هذه المصاحف الأربعة إلا في شهر رمضان، حيث أقرأ فيه قليلا في ليلة القدر، ثم يغلبني النعاس فأغلق المصحف وأنام. هذه هي الصلة بيني وبين القرآن، صلة التبرك والبركة. ورغم معرفتي أن القرآن مجموعة من أوامر الله ونواهيه التي يريد مني تطبيقها على نفسي وفي حياتي الخاصة والعامة، رغم ذلك لا أعامل هذه الأوامر والنواهي بمثل ما أعامل أوامر ونواهي رؤسائي في العمل. أعترف أنني أجامل الناس أكثر مما أجامل النبي عليه الصلاة والسلام، وأخشى الناس أكثر مما أخشى الله عز وجل. وأحيانا أتصور أن رئيسي في العمل قال لي: اعمل كذا وكذا ولا تعمل كيت وكيت. وجئت أنا وكتبت أوامره ونواهيه في ورقة وبروزتها وعلقتها وراء مكتبي في المصلحة، رحت أقرأها له بصوت منغوم وأنا أهتز طربا. ثم يكتشف رئيسي في العمل أنني لم أنفذ منها أي أمر ولم أمتنع عن أي نهي. كيف ينظر إلي هذا الرئيس؟ ماذا سيقول في نفسه عني؟ قطعا سيفهم أنني أسخر منه ومن كلامه، وقطعا سيتحين أقرب فرصة لقطع عيشي وفصل رأسي عن جسدي لو أمكن. لقد أعطاني أوامره لتنفيذها ولم يعطني أوامره لتعليقها والتغني بها. هذه الصورة المضحكة التي لا تحدث منا أبدا تجاه رؤسائنا في العمل تحدث منا تجاه الله عز وجل. فما أعظم شواطئ النفاق الإنساني وما أعمق مياه محيطاته. لي في العمل 3 رؤساء: رئيس المباشر وهو المدير العام، وبعده وكيل الوزارة، ثم الوزير. لا أعصي للثلاثة أمرا ولا أناقش أحدهم وأنافقهم قدر استطاعتي. يقول لي المدير: الشغل جيد هذه الأيام. فأقول له: لا فضل لنا في الأمر، الأمر يرجع لتوجيهات سيادتكم وحكمتها. يقول لي وكيل الوزارة: شاهدت الشمس تطلع من الغرب. فأقول له: تصور سعادتك أن هناك من يشيع أنها تطلع من الشرق، أعداء لسعادتك، وكل عظيم له أعداؤه. أما الوزير فلا أقول له شيئا ولا يقول لي شيئا، إنما تنتابني إزاءه حالة من الرعب التنفيذي الذي يعطل المناقشة ويلغي الإرادة ويرعش المفاصل ويثني الرقبة ويجعل المرء يبتسم كي لا يقع نظر سعادته على وجه مقطب. زارنا الوزير منذ 2 شهر ومكث معنا 1 ساعة، لم أكف فيها عن الابتسام حتى وجعني فك الأعلى وفك الأسفل بعد أن مضى سعادته. وإذا قال لي أحد الثلاثة: احضر لي عصير ركب النمل أو شعرة من ذقن الأسد وهو حي، فسوف أفعل على الفور. هل هو تراب المير الذي أوصانا الأجداد بالتمرغ فيه؟ أم هو الخوف من قطع العيش؟ أم هي الرغبة في عدم إثارة المشاكل؟ لست أعرف تماما، ربما تكون الأسباب الثلاثة مجتمعة هي السبب. يحدث هذا في نفس الوقت الذي لا أنفذ فيه أي أمر من أوامر الله، وأقول إذا ناقشني أحد أصدقائي في موضوع الصلاة مثلا: يا يوسف أنا عاوز أصلي. مش عاوز، بس خد لي بالك من الموضوع شوية أكتر، حكاية 5 مرات صلاة كل يوم موضوع صعب بصراحة، حاجة ما بتنتهيش، حاجة مش بتخلص. الصبح يفوت يجي الظهر، الظهر يمشي يجي العصر، العصر يروح يجي المغرب، المغرب يمشي تيجي العشاء. مش فاضي أنا يا يوسف، ومشغول جدا زي ما أنت عارف. ويقول لي يوسف: فعلا يا أخي، ربنا يقويك. وهكذا يقول الناس للناس: ربنا يقويكم على المعصية. يحدث هذا رغم أنني لست مشغولا بأي شيء وليس ورائي أي عمل، وأوقات الصلاة 5 لا تستغرق من الفرد أكثر من 1/4 ساعة في اليوم لو أطال الصلاة، و10 دقائق لو خطفها، غير أنني أجلس في المقهى بالساعات متأملا في الحريم التي تمشي أمامنا، غير واجد أي وقت أصلي فيه، مكتفيا بالصلاة على النبي.